بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقبل البدء في هذه المحاضرة أذكركم بصيام يوم التاسع والعاشر من شهر الله المحرم لما فيه من فضل عظيم وأجر جزيل، فيوم يكفر سنة ماضية، وما في صوم النفل عموما من الأجور العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أذكر لكم قصة وردت في القرآن مفصلة ومختصرة، فيها عبرة عظيمة وفيها فائدة جليلة، وهي قصة صالح عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشمس: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. كان قوم ثمود في نعمة عظيمة وخير جليل من أمور دنياهم، في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فكان عندهم من الخير الدنيوي الشيء العظيم، لكنهم بطروا نعمة الله جل في علاه وعبدوا غير الله سبحانه وتعالى، نسوا المنعم، نسوا ربهم الذي خلقهم ومن عليهم بهذه المنن والنعم، وعبدوا الأوثان والأصنام. فدعاهم الصالح إلى توحيد الله وإلى عبادته، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله أي معبود بحق غير الله سبحانه وتعالى. فلما دعاهم إلى توحيد الله وإلى عبادة الله قامت العداوة بينه وبين قومه، مع أنهم يعرفون نسبه وحسبه وكمال عقله، لذلك قالوا: قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. الذي صدهم عن عبادة الله شبهة الأسلاف والآباء، ما كانوا يعبدون من الأصنام، واتهموه بأنه من المسحرين، أي أثر عليه السحر فأصبح يقول ما لا يعرف، وطلبوا منه آية وهي ناقة تخرج من صخرة، فدعا الله سبحانه وتعالى فأخرجها فكانت آية عظيمة، وجعل الله سبحانه وتعالى لها يوم تلد على الماء فتشرب، وإذا شربت لم يشربوا وإنما يشربون من لبنها، وكانت من بركتها تسقي القبيلة كاملة. فيوم هي تشرب ويوم هم يشربون ويريدون الماء. فلاحظ أنهم سيشربون يوما لبنا واليوم الثاني ماء، لكنهم ما رضوا بقسمة هذه القسمة، ورأوها قسمة جائرة بعقولهم الساذجة، وأصبحوا يدبرون ويفكرون في أمر مرير وعظيم. بعد أن طلبوا هذه الآية تآمروا على قتل هذه الناقة، فقام 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فتشاوروا فقام منهم أشقاهم، إذ انبعث أشقاها. فقام أشقاهم فعقر الناقة وعصوا أمر ربهم وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لم يكتفوا بهذا الحد وإنما زادوا في الإجرام فأرادوا قتل صالح، وتقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ويقتلونه، ثم لما يطالبون أولياءه بدمه يقولون ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، وكان هذا مكر منهم كما قال سبحانه وتعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فهذا المكر عاد عليهم وهذه العاقبة رجعت إليهم، فقال الله سبحانه وتعالى: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. هذه القصة وهذه الآية يجب على المسلم أن يتأمل فيها عدة تأملات وعدة فوائد. الأولى حرص نبي الله على دعوة الناس إلى توحيد الله، وهذه هي دعوة الأنبياء والرسل، أنهم يدعون أقوامهم إلى توحيد الله، وهذا التوحيد هو أهم واجب وأعظمه، وهو الذي من أجله أرسلت الرسل ونزلت الكتب وتفرق الناس وخلقت الجنة والنار، من أجل تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. ثانيا من الفوائد ثبات النعم الدنيوية بثبات النعم أو بثبات وتحقيق الأصول الدينية، ثبات النعم الدنيوية بتحقيق الأصول الدينية. حقيقة الله سبحانه وتعالى ما خلقنا في هذه الدنيا لنرتع ونلعب ونلهو، وإنما خلقنا الله سبحانه وتعالى لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتحقيق عبادة الله سبحانه وتعالى هي التي تبقي لنا أمر الدنيا. لذلك لما أشركوا بالله وما أرادوا توحيده ولا الرجوع إلى عبادته دمرهم الله سبحانه وتعالى بهذا الذنب. ثالثا أن في مخالفة الرسل الخسارة والهلاك. نعم، نوح عليه السلام، عفوا، صالح عليه السلام أرسل لقومه وطلبوا منه آية، وهم يعرفون صدقه، يعرفون حسبه ونسبه، ورأوا الآية بأعينهم، ثم بعد ذلك كذبوا، فكانت عاقبتهم أن دمرهم الله سبحانه وتعالى. وهنا أمر جدا مهم، أنه من خالف الرسول لا بد له من الانحراف والهلاك في هذه الدنيا ولا بد. لذلك كما أن مخالفة الرسل فيما قبل يعني أدت بالأمم إلى ما وصلوا إليه من الهلاك، فكذلك مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم محمد تؤدي إلى الخسارة والهلاك. ويكفينا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من عصاني فقد أبى. خامسا خطر التقليد. الإنسان لا بد أن لا يكون إمعا، الإنسان لا بد أن يعني يشغل عقله ويتدبر القرآن والسنة ويتدبر الأدلة، لا يكون إمعا يتبع كل ناعل، لا يتبع يعني الأسلاف على ما كانوا فيه من أخطاء، وإنما يعرف الصواب فيتبعه ويعرف الشر فيجتنبه. خامسا أن التآمر على الشر ولو كان المتآمرين على الشر قليل وبقية الناس يرضون بهذا الشر أن العقاب يعم الكل. فهناك تسعة رهط تآمروا وتشاوروا وقتلوا الناقة وأرادوا قتل صالح والبقية راضين بذلك، بل مساهمين متعاونين مع قومهم في ذلك، فدمرهم الله سبحانه وتعالى جميعا. كذلك الذنوب والمعاصي، لابد على الإنسان أن لا يرضى بالذنوب والمعاصي. وجاء في الحديث أن الذنب يفعله يعني يفعل في آخر الأرض، معنى الحديث فينكره من كان هناك فلا يأثم، ويرضى به من كان في آخر هذه الأرض فيأثم بسبب رضا على الرضا بهذا الذنب. فالذنب لا بد أن لا يرضاه الإنسان ولا يفرح به، بل ينكره بقلبه أو بلسانه أو بفعله على حسب الضوابط الشرعية. أيضا الفائدة الأخيرة خطر الذنوب على الأفراد والشعوب. الذنب له يعني خطورة عظيمة على الإنسان، فالذنوب سبب لقلة البركة، الذنوب سبب لوحشة في القلب، الذنوب سبب لضيق الصدر، الذنوب سبب لعمى البصيرة، الذنوب سبب لنفرة الخلق، الذنوب سبب لقلة الفهم، الذنوب سبب لقلة الحفظ، الذنوب سبب لبعد الإنسان عن طريق الحق، الذنوب سبب لفساد كبير وعريض إذا كان الإنسان متساهلا فيها. وجاء عن ابن عباس إن الحبارة لتموت في جحرها بسبب ذنب يفعله بني آدم. فهذه الذنوب تؤثر على الأوطان وتؤثر على الأفراد وتؤثر على الشعوب، سواء كانت شركا أو كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا والربا والسرقة والرشوة وغير ذلك، كل ذنب له تأثير، وإذا عم الذنب عم البلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه، وأن يطهر قلوبنا ويصرح سرائرنا، ويغفر لنا ولكم ولأمهاتنا وآبائنا، وأن يحفظنا بحفظه ويحفظ بلادنا ويوفق ولاة أمرنا لكل خير. وصلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.